الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال في باب الزهد، وحديث واحد، ثم ننتقل إلى باب التحذير من مساوئ الأخلاق. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة، الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان. قال البيهقي بعد أن أخرج الحديث في كتاب شعب المنهاج في شعب الإيمان، قال: غلط في هذا عثمان بن سعد، والصحيح رواية ثابت. رواية ثابت هي التي فيها أن القائل هو لقمان، لأن الثابت رواية ثابت عن أنس، وثابت كما يقول علماء الحديث ثابت أثبت الناس في أنس، أو من أثبت الناس في أنس، أنها من قول لقمان، كما في الرواية التي قبلها حيث قال: هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: يعني لقمان، الصمت حكمة وقليل فاعله. قوله الصمت، الصمت هو الإمساك عن قول الباطل، الإمساك عن قول. عندنا عبارتان أو كلمتان متقاربة: الصمت والسكوت، الصمت والسكوت. فالصمت هو الإمساك، يعني ترك عدم الكلام في قول الباطل، هذا هو الصمت. الصمت أن يسكت الإنسان فلا يتكلم بباطل، هذا يسمى الصمت. وأما السكوت فهو الإمساك عن الكلام مطلقا، أي كلام ساكت لا ينسب إليه قول، كما يقال لا ينسب للساكت قول. الإمساك هو السكوت عن الكلام مطلقا، لكن إذا كان السكوت عن الباطل فيسمى صمتا، يسمى الصمت. والحكمة لها معان كثيرة، يعني يقول الصمت حكم، أو في الرواية الأخرى حكمة. الحكمة لها معاني، فسرت بمعاني كثيرة، وربما بحسب المواطن التي تذكر فيها، لكن أجمعها هذه، أجمع ما فسرت به أنها وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، هذا هو الحكمة. الحكيم هو الذي يضع الشيء موضعه، هذا هو الحكيم. أما الذي يضع الشيء في غير موضعه فهذا منافي للحكمة، مناف للحكمة، ومن يفعل ذلك لا يقال له حكيم، إنما الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. قال: وقليل فاعله، أي أن قليل من الناس من يحرص على هذا، على الصمت، ويتخلق به، بهذا الخلق النافع. فقليل من الناس من، كثير الأكثر الناس هم المهذار الثرثار الذي يتكلم ولا كأنه مبتلع راديو في بطنه. الحديث دل على فضل الصمت وحفظ اللسان، وحفظ اللسان في أدلة كثيرة على هذا، من اللغو يحفظه الباطل ما هو قلنا، من اللغو والكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وفضول الكلام الذي لا ينفع، فكل هذا مما نهى عنه الشرع، فإن الصمت عنه هو المقصود بالحكمة، وأن الكلام فيه ليس من الحكمة. وقد جاءت أحاديث صحيحة، يعني هذا الكلام فيه سناده ما سمعتم، هو الصحيح أنه لم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول لقمان الحكيم من الأمم السابقة، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا المعنى أحاديث كثيرة، منها التي يؤمر فيها بالصمت، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلنا أن الصمت هو السكوت عنه البعض، إذن هذا فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ما لم يكن خيرا فهو ما هو مقابل الخير الباطل. إذن هذا المعنى دل عليه هذا الحديث الصحيح المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا هو معنى هذا القول، وهو يكفينا ما دام صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نكتفي به ولا نحتاج إلى حكماء بعد ذلك، وإن كنا نستأنس بهذا ونذكره، لكن العمدة على قول من؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول: من كان يؤمن، علامة، هذه علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، معنى لا يتكلم، وهذا المراد بهذه الحكمة من هذا الرجل الحكيم. وأيضا فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحن قلنا كلام الباطل هو الغيبة والنميمة والكذب والافتراء وسب الناس وشتمهم والتعرض لهم في أعراضهم وفي، إذن من الحديث: من أفضل المسلمين، أفضلهم من هو؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذيهم بلسانه في أعراضهم ولا يؤذيهم بيده في أبدانهم أو في أموالهم أو في أمورهم، فإنه إذا سلم الأذى لا يكون إلا إما أن يكون باليد أو يكون باللسان، ليس هناك يعني مصدر معتاد يعني أن يكون الأذى به، الأذى يكون باللسان من السب والشتم والغيبة والنميمة والافتراء والتكلم في أعراض الناس، واليد بالبطش والضرب وأخذ المال وإلى غير ذلك من الظلم الذي يحصل باليد. إذن أفضل الناس من هو؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. التكلم يعني والصمت ذكر له العلماء شروطا، أولها أن يكون الكلام لداع، يعني في شيء يدعو لأن يتكلم، لا يعني فقط محبة للظهور أو للكلام، إذا كان هناك داعي لأن يتكلم ويكون هذا الداعي يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فحينئذ يتكلم. إذا كان الكلام الأول هذا من شروطه الكلام المحمود المباح الذي يحسن أن يتكلم فيه أو يصمت، هو أن يكون الكلام لداع يعني لشيء يدعو إلى الكلام من جلب نفع أو دفع ضر مضرة. أما يعني فقط ترى بعض الناس إذا جلس في مجلس يستحوذ عليه، حتى يمكن بعض الناس كلام نافع ولا يمكنه من الكلام، هذا بلاء مرض. الشيء الثاني، الشرط الثاني، أن يكون بقدر الحاجة ولا يزيد، أن يكون بقدر ما يحتاج إليه. لأنه لماذا نقول هذا؟ لأنه الآن من كثر كلامه كثر خطأه أبدا، كلما كثر الكلام كثر احتمال الخطأ فيه، وكلما قل الكلام قل احتمال الخطأ فيه. ولذلك يقول لا ينسب إلى ساكت قولا، الساكت لا ينسب إليه قول لأنه ساكت. فكل ما كثر الكلام كثر احتمال الخطأ فيه. أن يكون الكلام في موضعه بحيث يتوخى به إصابة غرضه، يعني يقتصر على الغرض الذي يريد أن يتكلم فيه ولا يتوسع ولا يتكلم في شيء لا يفيد وليس فيه غرض الذي أبيح له أن يتكلم. والشرط الخامس بعد ذلك أن يتخير الألفاظ، أن انظروا إلى الأدب الإسلامي لم يترك شيئا، أن يتخير الألفاظ المناسبة للمقام، المناسبة للمقام يعني للغرض الذي يريد أن يتكلم فيه، فيختار الألفاظ المناسبة له. وأيضا إذا كان يتحدث يكون مناسب أيضا للسامعين، فلا يأتي مثلا بكلام لا يفهمه السامعون. في هذا كتاب اسمه أدب الدنيا والدين، من أراد أن ينظر إليه، وفيه غث وسمين، يعني أدب الدين فيه غث وسمين، يحتاج الإنسان أن ينتقي. ثم قال ننتقل إلى 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 باب جديد، انتهينا من باب الزهد وعقد بابا آخر رحمه الله تعالى في كتاب الجامع، وهو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، في بعض النسخ نسخ البلوغ الرهب، وهي كل التخويف والرهب الخوف، فكلها متقاربة. يقول أول حديث أورده فيه رحمه الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود، ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الرهب هكذا على القول الثاني، لأن التبويب جاءت في كلمتان كلاهما في بعض نسخ البلوغ، بعضها قال الترهيب وبعضها قال الرهب. فالرهب هو الترهيب، هو الترهيب، لكنه هو هكذا الرهب بالتحريك، ومعناه الخوف، وفي بعض النسخ الترهيب. مساوئ الأخلاق يعني الذميم من الأخلاق، ذميم الأخلاق من الأقوال والأفعال التي نهى عنها الشرع. وفي هذا كتب، بعضها أحاديث مسندة، فالخرائط أحد علماء الحديث له كتاب سماه مساوئ الأخلاق، ففيه مؤلفات. والحافظ المنذري له كتاب كبير في الترغيب والترهيب، وأدخل في باب الترهيب جزءا من الأحاديث في النهي عن مساوئ الأخلاق والتحذير منها، وهو كتاب كبير وألفه من حفظه وهو مسافر. إذن مساوئ الأخلاق المقصود منها الأخلاق الذميمة، من الأقوال الرديئة من الأقوال والأفعال. ومتى تكون رديئة؟ هي التي أو ذميمة هي التي ذمها الشرع، نهى عنها الشارع في الكتاب والسنة. ثم قال أبو داود، يقول هو يقول أخرجه أبو داود وهو كذلك، وأيضا أخرجه البيهقي في الشعب، لكن في إسناده رجل اسمه إبراهيم بن أسيد عن جده، وجده هذا جد إبراهيم مجهول لم يسمى. وفي سنده أيضا عيسى بن أبي عيسى ضعيف. وروي عن أنس، رواه البزار حديث أنس الذي أشار إليه المصنف، وأبو يعلى في المسند، وفيه أيضا ضعف. لكن التحذير من الحسد فيه أحاديث كثيرة سنذكر بعضها. الحسد نوعان أو قسمان: حسد مذموم وهو المراد بهذا، وحسد ممدوح، وسنبينه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحسد قسمان: الحسد المذموم الذي في هذا الحديث وفيه النهي في حديث في أحاديث كثيرة فيها قول النبي لا تحاسد، وهذا حديث صحيح وغير ذلك، فهذا المقصود به تمني زوال النعمة عن المحسود. يعني إذا أنعم الله على رجل نعمة فبعض الناس لا يتحمل هذا من حقده ومن دناءة نفسه ومن حقارتها، فإنه يتألم ويلتهب قلبه، تشتعل فيه نار الغضب ونار الحسد، فيحسد هذا ويتمنى زوال النعمة عنه، سواء إذا زالت عنه تأتي إلى الحاسد تنتقل للحاسد، أو المهم أن لا يتمتع بها عنده، فهو قد يتمنى زوالها ليحصل عليها، وقد يتولى زوالها فقط لغرض ضر المحسود، وهذا أسوأ، والكل سيء. فهذا الحسد المذموم، أن يتمنى زوال النعمة عمن أنعم الله عليه، فيرى مسلما، يرى شخصا إنسانا أنعم الله عليه بنعمة، مال أو صحة أو ولد أو علم أو نحو ذلك من النعم التي ترتفع إليها الأنظار، فهذا لا يطيق ذلك، لا يطيق أن ينعم الله سبحانه وتعالى على عبده بهذه النعمة، فيتمنى يحترق غضبا فيتمنى زوالها، سواء كانت بزوالها يحصل عليها أو لا، أو تزول وحسب. قال: وهذا هو الحسد المذموم، وسنتكلم عن الحسد المباح المحمود. قال شيخ الإسلام بن تيمية: البغض، لأن الحسد يأتي من البغض، البغض والكراهة. ما هو الحسد؟ الحسد يقول هو أبغض النعمة هذه على هذا العبد، هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وقال ابن رجب في الجامع، جامع العلوم والحكم: الحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، هذا مركوز. لكن المؤمن يغالب نفسه ويجاهدها، يجاهد نفسه، هذه إذا مالت نفسه إلى هذا يجاهدها، ويدعو لهذا أن يديم الله عليه نعمته وأن يبارك له فيها. ولذلك العين تأتي من هنا، أحد أقسام العين، العين التي من الحسد أو من الإعجاب. الحسد العين يعني قد تكون من الحسد وقد تكون من الإعجاب من غير حسد، فمن أعظمها هو الحسد، وهو سهم مسموم من نفس خبيثة كما يقول ابن القيم، نفس سهم معنوي، معنوي ما تراه، ليس لا من حديد ولا من خشب، لكنه معنوي من نفس خبيثة. ولا يصدر هذا، النفس غير الخبيثة الطاهرة يبرك، يقول بارك الله، ما شاء الله، تبارك الله، بارك الله لك، فلا يصيبه شيء، فلا يصيب بإذن الله هذا شيء. إذا هلا بركت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه. فالصحابي الذي رأى رجلا يغتسل من الصحابة في سفر فقال لم أرك اليوم ولا جلد حسنا. الرجل أعطاه الله جمالا وجلدا أبيض جميل، فنزل في غدير يغتسل في الطريق فرآه رجل فقال لم الحديث صحيح في البخاري، قال لم أرى اليوم، لم أرك اليوم ولا جلد حسنة، حتى الحسام من النساء لا جلدها لا يصل إلى هذا، فتلبط في الحال وسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيقتل أحدكم أخاه هلا بركت، يعني ما قلت تبارك الله، ما شاء الله، تبارك الله، تبارك الله، فلو برك بإذن الله لا يضره ذلك. ثم أمر أن يغتسل له، والحديث في صحيح البخاري من أراد أن يعود إليه. فإذا هذا من الحسد ومن أضرار الحسد ومن مساوئ الحسد، أنه تحصل به في بعض أضرار العين تكون من الحسد. فيقول إياكم والحسد، هذا تحذير، في قال إياكم، هذا صيغة تحذير، احذروا إياكم، هذه من صيغ التحذير، تحذير، والمعنى احذروا الحسد، احذروا الحسد، حذر، حذر كما تحذر العدو، كما تحذر الأمراض، كما تحذر المصائب، احذرها، فإنها مرض، مرض، مرض نفسي لا يتخلص منه إلا من المؤمنون التي طهرت نفوسهم وأحبوا لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحاسد هل يحب أن يحسده أحد في نفسه أو ماله أو ولده أو غير ذلك؟ لا يحب. إذن هذا نقص في إيمانه، هذا علامة على نقص إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحسد المذموم الذي فيه تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء حصلت له للحاسد أو لم تحصل. ثم الحسد الآخر اللي قلنا هو القسم الثاني، وهو ممدوح وجائز، وهو تمني الحصول على مثل هذه النعمة من غير تمني زوالها عن من هي أنعم الله بها عليه. يعني إذا رأيت إنسانا أنعم الله عليه بنعمة من النعم فتبرك وتقول يا ربي ارزقني مثل هذا العمل. وسأذكر لكم حديثا عجيبا في هذا يغني عن تفسيرنا تماما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة. وليس هذاك الحسد معناه تمني زوال، أما هذا يغتبط، ما شاء الله يعجبه ولكن يفترقان، ذاك يتمنى زوالها وهذا يبرك ويتمنى بقائها والحصول على مثلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جاره، انظر الجار الطيب الطاهر، الجار الحسن ما هو جار السوء، فسمعه جاره جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، هذا الذي يتلو القرآن، فعملت مثل ما يعمل. لم يتمنى أن يعمل مثل ما، انظروا من هنا كان حسنا، من هنا كان ممدوحا، من هنا كان هذا الرجل طاهر، طاهر النفس وليس خبيث النفس كالأول. فيقول: فأعمل مثل ما يعمل. أبدا، أعجب بهذا العمل وتمنى أن يكون له عمل مثله مع بقاء ذاك على نعمته، مع بقاء النعمة على الأول. ثم قال: مثل ما أوتي في مثل ما يعمل. ورجل، هذا الثاني، ها، لا حسد إلا في اثنتين، الثانية ما هي؟ ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. أرأيتم، أليس هذا فيه كفاية عن قول أي إنسان يريد أن يشرح؟ أبدا، هذا هو المثال من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك حديث مختصرة، حديث ابن مسعود، حديث ابن عمر، فمثلا حديث ابن مسعود قال: لا حسد، وهذا متفق عليه في الصحيحين، حديث ابن مسعود وهو أشهر من هذا في بين الناس: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. الحكمة هو العلم، يقضي بها ويعلمها للناس. والهلكة هنا يعني الإنفاق، إنفاق، ينفق، ينفقها في ماذا؟ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفيما طلب منه أن ينفقه فيه. قال: إياكم والحسد، قلنا هذا تحذير، والحسد عرفنا ما هو وأنه قسمان. ثم قال: لماذا حذر منه؟ لماذا؟ تأتي العلة، وهي أنه فإن الحسد يأكل الحسنات، أي يذهبها تماما، كما تأكل النار الحطب، الحطب إذا وضع في النار تذهبه حتى يصير رمادا ثم يطير في الهواء ويتفرق ولا فائدة منه بعد ذلك. فالحديث فيه تحريم الحسد وبيان قبحه لما فيه من الاعتراض على أقدار الله. يعني هو الآن هذا الحاسد هو يعترض على أقدار الله، من الذي وهب هذا النعمة؟ الرجل هذا من الذي وهبه النعمة؟ هو الله. فبحسده وبتمنيه زوال يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولن يحصل له شيء، هو يحرق نفسه، ها؟ كالنار يأكل بعض كالنار يأكل بعض كالنار يأكل بعضها بعضا إذا لم تجد ما تأكله. النار يحرق بعضها بعضا إذا لم تجد شيئا تشتعل فيه. فإذا الحسد قبيح، ومن أعظم ما يبين قبحه أنه اعتراض على قدر الله. وكيف يعطي الله هذا الرجل؟ كأنه يعترض على الله، لا، لماذا لا, لا, لا يعطي هذا ولا يعطيني، ويعترض على مشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى بحكمته شاء أن يمنح هذا النعمة. وهذا الخبيث يعترض على هذه المشيئة وعلى هذا القدر من الله سبحانه وتعالى فيتمنى زوالها عن المنعم عليه. فهذا من ناحية أخرى فيه بيان أن هذه النفس قد انطوت على كراهة الخير للمسلمين أو لهذا المحسود. وهذا لا ينبغي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا انطوت نفسه على ماذا؟ على كره الخير لهذا المسلم وكراهة الخير له ومحبة زوال النعم عنه. وهذا دليل على دناءة النفس وسوء في الخلق، دليل على دناءة النفس وهو في الوقت نفسه سوء في خلق هذا الحاسد. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة في ذم الحسد. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هم لماذا يتمنوا أن يعود المسلمون كفارا؟ حسد، لأن لا يفوزوا عليهم بهذه النعمة بطاعة الله وبهذه الكرامة العظيمة وهذا الفضل العظيم في الإسلام، حسدا من عند أنفسهم. وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أنتم تحسدون أن الله يؤتي من فضله وأنتم تحسدون. شو انظر للمعارضة، انظر للمعارضة ما أقبحها. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: إياكم والظن، هو هذه أشياء، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. كلها يعني صفات وأخلاق ذميمة، منها الحسد. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. التحسس هو التسمع إلى الناس وطلب أخبارهم وتتبعهم وعوراتهم، يعني دناءة. والتجسس البحث عن عوراتهم، وسيأتي. وروى الترمذي من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله: دب إليكم داء، مرض، داء يعني مرض، دب وصلكم من الدبيب، دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. في روايات في الحديث لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين في رواية أخرى. والحديث حسن، رواه الترمذي وأحمد، رواه الترمذي وأحمد. والله سبحانه وتعالى يعني من ضرر وخطر الحسد أنه مما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ منه: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. شوف هذه عام، انظر الآن، أول شيء أتى بالعموم، كل لا يخرج عن كلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يخرج عن كلمة ما خلق أي شيء على وجه الأرض، بل الأرض والسماوات كلها خلق الله. ثم بعد ذلك نص على ثلاث خصال دليلا على أنها من أسوأ ما ومن شر ما يستعاذ منه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات يعني السحرة الساحرات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل من أيها النبي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم بعد ذلك ذكر أشياء يعني تنبيها على خطرها، تنبيها على خطرها، ومنها الحسد. فالحسد مرض وداء خطير من أدواء المجتمع، ينشر الشر بين المجتمع، ينشر البغضاء، ينشر التدابر والتناحر وعدم الألفة بينهم. المطلوب التآلف بين المسلمين وأنهم يكونوا عباد الله إخوانا، لكن هذا الحاسد بحسده يجعل الناس يشكوا بعضهم في بعض. الآن يعني من كثرة ما يقال، وربما يكون بعضها توهم، كل من أصابه شيء قليل أو كثير قال أنا محسود، قال أنا، وهذا من لا لكثرة الحساد، فصار الناس في رعب من حسدهم. لكن المتوكل لا يهمه هذا، الذي يتحصن بماذا؟ بالأذكار، الأذكار التي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار دخول المسجد وأذكار الخروج من المسجد وأذكار دخول الخلاء والخروج منه وأذكار أخذ الفراش عند النوم وأذكار الاستيقاظ. وإذا تعار الرجل في الليل هناك ذكر يقوله، فإذا دعا يستجيب دعاؤه، وإذا صلى قبلت صلاته. فنحن عندنا يعني حصون، وليس بحصن واحد، حصون كثيرة. فالذي يتحصن بهذه الأذكار فإنه في سلامة إن شاء الله. مع الحضور يعني بعض الناس يقول أنا والله أذكر هذه الأذكار، ربما يكون الخلل فيك، يعني يكون لاهيا لا يستحضر معاني هذه الكلمات التي يقول، ولا يستحضر قدرة الله سبحانه، أو يقولها على سبيل التجريب. نص العلماء أن الذي يستعمل هذه الأذكار أو الأوراد أو الآيات التي يستشفى بها على سبيل أنها التجريب، يعني أن نفعت ما نفعت، ما خسرنا شيء، هذا لا ينتفع. لا، هي لابد من يقين، لا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو صدق، فيكون ما إن حصل خلل فيكون من قبلنا نحن، من قبلنا لا يقبل الله كما دعاء من قلب لاهن. القلب إما مع كذا ولا مع جميع ملاهي الدنيا أو تجاراتها أو الملاهي أو المناظر التي رآها، وما أكثر ما يصرف الإنسان الآن ويدخل عليه في عبادته وفي دعائه وفي كل شيء. لكن الذي يستحضر ويحضر قلبه تماما ويستحضر معاني الكلمات أعوذ بالله، إذا قال أعوذ بالله، فهل لقد استعاذ بمعاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة عندما قالت أعوذ بالله منك عندما تزوج فتركها، قال لقد عذت بمعاذ. إذا استحضر الإنسان أنه قال أعوذ بالله، وأن من استعاذ بالله وقاه، واستحضر هذا وكان يقينا في قلبه، أو كما قال النبي في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، كل شيطان، كل هامة تدب على الأرض، ومن كل عين. فإذا قالها وهو موقن بأنها نافعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، فإنه لا شك سينتفع بها بإذن الله تعالى. وإن حصل عدم انتفاع فليراجع نفسه وليراجع أداءه ولراجع حضور قلبه عندما كان يدعو، عندما كان يدعو. فهذه الدعاء يجب أن ينظر الإنسان، وهناك كتابات في آداب الدعاء، الدعاء له آداب، ومنها حضور القلب، وإن لم نقل أبرزها هو حضور القلب واليقين بأن الله سينفع بهذا، ولا يكون هذا على سبيل التجربة، أما على سبيل التجربة فلن ينتفع، لأنه ما صدق، ما كان يعني تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تاما. ثم قال رحمه الله تعالى، لعلنا نتمكن من قراءة حديث، وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه، حديث في الصحيحين. الشديد ما ليس ذلك الرجل الآن القوي عند الناس الذي إذا صارع غيره صرعه، إذا قاتل غيره قتله، وأنتم ترون المصارعات. فالشديد قوي العضلات هو الذي يطرح خصمه أو عدوه، يطرحه أرضا، يقوم ثم يطرحه، يأتي آخر يطرحه يصرعه. هذا ليس هو على الحقيقة، ليس هو الشديد. الشديد على الحقيقة هناك من هو أشد منه، الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يتحكم في مشاعره في نفسه، فإذا غضب لا يحمله غضبه على الاعتداء على المغضوب عليه، من غضب عليه، ولا تعدي، سواء لا بيد ولا بلسان، لا يظلمه في نفسه ولا ماله ولا أهله، بل يملك نفسه ويكون حليما، يكون حليما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا بالأمس في أنها من الأحاديث التي هي من دعائم الإسلام، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني مرة ثالثة. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فالشرور كثير من الشرور منبعها الغضب. وهنا قال: ليس الشديد بالصرعة، الشديد الذي يتحكم في نفسه عند الغضب، فلا يجعل الغضب يحمله على التعدي على الناس، ولا يجعل يمكن الغضب من أن يحمله على ظلم الآخرين. فالشديد معناه هنا القوي في بدنه، والصرعة هكذا يعني مبالغة من الصرع، وهو القوي الذي يصرع الناس كثيرا ويطرحهم ويغلبهم. إذن ما هو الشديد على الحقيقة؟ الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن هذه يعني المصارعة الجزء الأول هذا بدني من العضلات، وهذا لا، هذا الآن يملك نفسه، هذا الداخلي يعني من الأمور الباطنة. فهذا الذي يتحلم إذا أسيء إليه يحلم، فهذا هو الذي هو الشديد، لأن دواعي الانتقام قد تكون كثيرة، والمعينون على الانتقام أنت كيف تصبر عليه؟ يأتيك كيف تصبر على هذا؟ والله إنك ضعيف، ها؟ لماذا ضعفت؟ تضعف أمام هذا الفاسق، هذا المؤذي، هذا وهذا. لكن الحليم، لكن الشديد الذي يتحكم في مشاعره، يتحكم في انفعالات نفسه، فهذا لا ينقاد إلى هوى نفسه، ولا دواعي الانتقام، ولا إلى المشجعين على الباطل فإنه يكون هذا هو القوي، وهذه هي المواقف الرجولة، هذا الصحيح. في حكماء العرب أشياء قصص كثيرة، منهم من أوتي به وكان في قومه، هو أمير قبيلته، كان محتبيا الحبوة، يعني هذا ترونها في بعض الشعوب، يعني يأتي بشيء يربط به نعم رجليه من الركبتين إلى ظهره فيكون هكذا متحفز أو متحفز، فهذا هو يفعلونها ليرتاح، يعني ما عندهم كراسي يظهر أو ما أرادوا. فكان محتبيا فجيء له بابنه قتله ابن أخيه، قالوا فما حل حبوته ولا قطع كلامه حتى انتهى، فانتهى من كلامه سأل عن القصة فقال اعطوا أمه الدية واخلوا سبيل هذا القاتل ابن أخيه لأنه سيفقد ثاني. انظروا إلى الحكمة، فقد ابنه فهل يفقد أيضا ابن أخيه؟ هذه لا تأتي إلا عند الأشداء، لا تأتي إلا عند يملك نفسه عند الغضب، وإلا يأتون له بابنه مضرج بالدماء الدماء ميت ثم يستمر على ما هو عليه وهكذا. وإرشادات نبينا أعظم أعظم وأعظم وأعظم من هذا بكثير وكثير، لكن نذكر هذا على سبيل الاستئناس. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي ليست القوة الحقيقية الممدوحة شرعا وعقلا هي قوة العضلات، قوة العضلات موجودة حتى في الحمير، لكن إنما القوة الحقيقية هي القوة المعنوية وليست قوة الجسد قوة العضلات، بل القوة الداخلية المعنوية. فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد هو الذي يملك نفسه القوة المعنوية، فليس الشديد هو بالذي يصرع الناس، بل الشديد الذي يملك زمام نفسه عندما يشتد غضبه عند شدة الغضب، فلا يقدم على فعل محرم ولا يعتدي على أحد بقول أو فعل، فلا يثور ولا يبطش ولا بل يصبر ويحلم، لا يبطش يصبر ويحلم، وإذا صبر وحلم وتأنى ظهرت له الأمور والصالح من التصرف الأحسن. لأن بعض الناس إذا يقول إذا أردت أن تغلب خصمك فأغضبه حتى يتكلم كلام يحمل عليه ويكون ضده. فمن يملك نفسه عند الغضب، وهذه وصية عظيمة والحديث في الصحيحين، فوصية من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد عظيم وخلق من أعظم الأخلاق. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذن الحديث فيه مجاهدة النفس، هذه لا تأتي هكذا، يعني ليست بالتمني، بل لابد أن يكون الإنسان يجاهد نفسه على هذا، ومجاهدته أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي قال إن هذه المجاهدة أشد من مجاهدة من يصرع الناس. إذن مجاهدة النفس هذه أشد في فعلها وفي أثرها، وفي أثرها أشد من مجاهدة العدو. الحديث أيضا فيه أن الاندفاع وراء الغضب من مساوئ الأخلاق، لما يترتب عليها من مفاسد في الدنيا وفي الدين. وفي الحديث أيضا أن الكظم الغيظ من محاسن الإسلام، فما دام كذلك فعلى الإنسان أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق التي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك العلى وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا برحمتك، وأن تهدينا سبل السلام، وأن تجعلنا ممن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين نقول بالحق ونستعين بالله عليه. ونسأل الله العظيم أن يهدي جميع الحاضرين والمسلمين، ويهدي ذرارينا، ويصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم يعني الأحاديث تتوارد، أنا أريد واحد حديث. اللهم يسرنا، هذه من الأدعية العظيمة، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. كل ما هو يسرى نسأل الله أن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى. وهذا من الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.